درس المعاني
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، العربي الكرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. نحب أحمد أغلى من محبتنا، نحب أحمد أغلى من محبتنا لنفسنا، بدمانا قد فديناه. هو الحبيب المرجى يوم لا أحد في موقف الحشر يدري أين مثواه. له الشفاعة دون الرسل قاطبة، فبالشفاعة رب العرش أرضاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل جنة مثوانا ومثواكم. وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان السعي بوابة الوصول. يقول الله تبارك وتعالى كما في سورة النجم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات بعضا من مبادئ الدين الجامعة وأصوله الراسخة، ألا وهو السعي. السعي معناه كل عمل أو كسب. السعي متنوع مختلف، كما قال الله تبارك وتعالى: إن سعيكم لشتى. وأعظم السعي حينما يكون في مرضاة الله تبارك وتعالى وفي ذكر الله تبارك وتعالى وفي تعليم الخير للناس. فالسعي في هذا النوع حينما يكون في مرضاة الله تبارك وتعالى صاحبه مثاب مأجور، وهذا السعي مشكور وعمله مبرور عند الله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. خلي بالك، السعي في نفع الآخرين والسعي في إطعام الطعام للفقراء والمساكين والسعي في قضاء حوائج المسلمين من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله تبارك وتعالى وأي الناس أحب إلى الله تبارك وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. شوف بقى النبي بيذكر أعمال كلها تدل على السعي في مرضات الله تبارك وتعالى: سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجده صلوات ربي وسلامه عليه المسجد النبوي، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كظم غيظه ستر الله عورته، إلى آخر الحديث. حتى قال في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام: ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته، أي من سعى في قضاء حوائج المسلمين، من مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تبارك وتعالى قدمه يوم تزل الأقدام. عشان كده بقول لك السعي في قضاء حوائج الناس من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى: وأن سعيه سوف يرى. يعني خلي بالك، سعيك هو يراه كل إنسان وسيعرض عند الله تبارك وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سعيك في الخير وسعيك في قضاء حوائج الناس وسعيك في تعليم الخير للناس لن يضيع عند الله تبارك وتعالى. اوعى تفتكر ان سعيك وكفاحك لن يضيع عند الله تبارك وتعالى. شوف، ربنا حفظ سعي رجل أراد الهداية لقومه وأراد تعليمهم الخير. ربنا سبحانه حفظ سعي هذا الرجل وظل مذكورا، وهو مذكور في القرآن إلى قيام الساعة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فتخيل، ربنا سبحانه حفظ سعي هذا الرجل، كان يريد هداية قومه وكان يريد تعليمهم الخير. حفظ الله سعيه ولم يضع سعيه عند الله تبارك وتعالى، وذكر سعيه في القرآن وسيظل يذكر سعيه في القرآن إلى قيام الساعة، إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. عشان كده بنقول: هل السعي والكفاح مرتبطان بالمعاناة؟ إزاي نواصل السعي؟ وإزاي الشباب يواصلوا السعي بشكل مستمر وبدون ملل؟ كل هذه الأسئلة وأكثر نجيب عليها في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان السعي بوابة الوصول، والذي أرحب فيه بداية بأخي وحبيبي الغالي خبير تدريب الموارد البشرية ومدرب بفضل الله تبارك وتعالى في العديد من الجهات الحكومية والخاصة، وعلى رأسها مؤسسة أستاذنا الحبيب الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله وطيب الله ثراه. أرحب بأخي وحبيبي الغالي الدكتور أحمد السمنتي. أهلا وسهلا دكتور أحمد، حياكم الله وإياكم، ربنا يوفقك ويحفظك ويوفقك بيد والعباد.
أهلا بيكم.
طبعا دكتور أحمد ما شاء الله من الشباب المجتهدين الذين يسعون في خدمة الشباب وفي تقديم الخير للشباب، وأحسبه ممن وضع له القبول في الأرض. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا السعي في ميزان حسناته.
الله يكرمك دكتور.
أيضا أرحب في هذا اللقاء بأخي وحبيبي الغالي الداعي الشاب والقارئ صاحب الصوت العذب الندي الشجيل الجميل في تلاوة القرآن الكريم وأيضا في الأناشيد والابتهالات الإسلامية، أخي الحبيب الشيخ أكمل عبد الله. أنا الشيخ أكمل، حياكم الله وإياكم، ربنا يوفقك ويحفظك وينفعكم بلاد والعباد. الشيخ أكمل، خلينا نستهل هذا اللقاء واحنا بنتكلم عن السعي بوابة الوصول. من أعظم الآيات أو يمكن من أهم الآيات احنا نستشهد بها في هذا اللقاء والتي تحث على السعي نحو الخير والسعي بوابة الوصول والسعي طريق النجاح، قول الله تبارك وتعالى وهو يخاطب الإنسان: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فنستمع هذه الآيات بصوتك الجميل ولتحبره لنا تحبيره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا.
بارك الله فيك، أحسن الله إليك. طبعا الشيخ أكمل برضه عاوز أقول هو معنا في هذا اللقاء يعني أحسبه من أبر الناس بوالديه، من أبر الناس بوالديه. أسأل الله تعالى أن يجعل بره هذا ميزان حسناتي.
الله يبارك فيك.
وأقول لك يا شيخ أكمل يمكن كما تدين تدان.
الله يكرمك.
البر دين تجني ثمرته الحلوة، سيرزقك الله عز وجل بابن بار تذوق على يديه حلاوة البر. فأحسبه من أبر الناس بوالديه، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويحفظ لك والديك.
اللهم آمين
يا رب. دكتور أحمد بنتكلم النهاردة عن السعي بوابة الوصول. خلينا بس نقول في الأول بنسمع دايما مصطلحات كده عاوزين نعرف الفرق ما بينهم. نسمع لفظ مصطلح السعي، مصطلح الكفاح، مصطلح النجاح، مصطلح المعاناة. هل هناك فرق بين هذه المصطلحات أم كلها تصب في معنى واحد؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الحقيقة في البداية أنا في منتهى السعادة اللي موجود معاك وسعيد أكتر بكل الناس اللي بتابعنا في كافة الأنحاء. خلينا نبدأ دكتور محمود نقول يعني كلمة السعي معناها إيه؟ يعني إحنا النهاردة بنتكلم عن السعي بوابة الوصول. السعي هو بذل المجهود أو بذل أقصى مجهود عشان أوصل لحاجة أنا بحلم بيها أو حاجة أنا عايز أحققها. الحاجة دي ممكن تكون كويسة أكيد وفي كل الأحيان لازم تكون كويسة. هل السعي مرتبط بمجال معين أو السعي يكون في حاجة معينة؟ الحقيقة في أمثلة كتيرة جدا على السعي. لو اتكلمنا عن السعي مثلا وقلنا أنه في الأسرة، الأسرة حتى في الأسرة المصرية الأب والأم بيشتغلوا وبيجاهدوا وبيكافحوا، والكفاح هنا بذل الجهد أكتر. يعني لما بنتكلم عن السعي والكفاح، الكفاح بيكون أكتر شوية والسعي بيكون الاتنين مرتبطين ببعض في المعنى. فالأسرة المصرية أو الأسرة بشكل عام الأب والأم بيبذلوا جهد كبير جدا علشان يكافحوا. أي شخص عايز يكون في كارير معين، عايز يشتغل في وظيفة معينة في بوزيشن معين، لازم يكون عنده موضوع السعي متوفر وبقوة. كمان قلنا حتى لو أنت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى لازم تسعى في عبادة ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هيكافئك على الكلام ده. طيب الشيطان نفسه بيسعى، قال ربي قال انظرني الى يوم يبعثون. الشيطان في الحته دي ما قالش انظرني ساعه ولا اثنين ولا ثلاثه ولا يوم ولا سنه ولا اثنين، انظرني الى يوم يبعثون. فاذا كان الشيطان عنده القدره ان هو عايز يستنى حد يوم القيامه علشان يغوي الناس وعلشان يبذل جهد كبير جدا علشان يوصل للغايه اللي هي اتباع الناس. فاحنا اولى ان احنا نسعى في حياتنا علشان نحقق النجاح ده. سئل الحسن البصري: أينام الشيطان؟ قال: يا بني لو ينام لاسترحنا. فإذا السعي مطلوب مننا، مطلوب في كل جوانب الحياة، في التعليم، في الصحة، مطلوب كمان في الرياضة، مطلوب إن أنا أسعى عشان أحقق جهد كبير جدا في حياتي.
طيب إذا السعي هو بذل مجهود زي ما حضرتك ذكرت.
بذل مجهود.
طيب هل كده ليه ارتباط بالمعاناة؟
الحقيقة في ناس كتير جدا بتربط بين المعاناة والسعي. هل علشان أنا أسعى في حياتي أكون وأكون إنسان مكافح لازم أكون بعاني؟ لا. الحقيقة انه انت ممكن تبذل جهد كبير جدا في الحاجة اللي انت بتحلم بيها والحاجة اللي انت بتحبها. فممكن اكون طول الطريق ماشي وببذل جهد كبير جدا بس في حاجة انا مستمتع بيها، خلينا ما نقولش مستمتع بيها ولكن اقول وانا راضي نفسيا. انا ببذل جهد كبير جدا في تعليمي وانا بحب الكلية اللي انا بتعلم فيها، او وانا في مرحلة الثانوية العامة عايز احقق نجاح كبير جدا في حياتي، فعندي رضا، عندي رضا في نفسي ويقين كبير جدا ان انا عايز اوصل لحاجة انا بحبها. الانسان اللي بيصحى الصبح بدري علشان يطلع على شغله وهو بيحب الشغل بيكون بيسعى علشان يحقق النجاح ده. صحيح. ومع ذلك عنده رضا وعنده يقين بالله سبحانه وتعالى ان هو هيوصل للنجاح ده. فناس كتير جدا بتغلط بين المعاناه وبين الكفاح. الحقيقه مفيش اي علاقه مثلا عكسيه بين النجاح والمعاناه او السعي والكفاح والمعاناه، ولكن نقدر نقول ان انت تقدر تعمل الحاجه اللي انت بتحبها وانت كمان مستمتع وانت راضي وعندك رضا بالله سبحانه وتعالى ومقتنع انك هتوصل للنجاح في نهايه الرحله.
جزئيه جميله، وانت عندك رضا بالله تبارك وتعالى. عشان كده انتقى حبنا غير الشيخ اجمل. اذا هل هناك ايضا ارتباط او علاقه بين الاجتهاد والسعي والكفاح وبين الرضا؟ الرضا عن الله تبارك وتعالى.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد. والله يا دكتور، هو اول من علمنا السعي في الاسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ في حياته كان ضعيف جدا، ولو كان اتبع الشيطان في الأول إن البأساء اللي كان بيشوفها والضراء اللي كان بيشوفها والأذية اللي كان بيشوفها ما كانش يوصل للغاية إن الإسلام يوصل لنا لحد دلوقتي. فأنا دلوقتي لما مثلا أجتهد في حاجة، وارد جدا إن أنا ممكن أجتهد في الحاجة ديت وفي الآخر يحصل حاجة أنا شايفها بالنسبة لي مش اللي هو الخير اللي كنت بتمناه. ربنا قال في القرآن: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. فممكن أقول يا رب أنا نفسي أعمل كذا بس الحاجة ديت أصلا هي شر لي. فالدنيا مش بتدور بحسابات أنا، يعني الدنيا كلها مش حساباتي هي الصحيحة. أحيانا ممكن أدعي بحاجة أنا شايفها خير بس هي أصلا شر لي. فربنا قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأنا دلوقتي لازم في الآخر أنتقل لصفة الرضا، لأن أنا ما علي إلا السعي والاجتهاد. يعني انا ما اقدرش اعمل اي حاجه غير ان انا اسعى واجتهد واعمل اللي عليا، الباقي ده مش بتاعي، النتيجه مش بتاعتي. صحيح. لان هو اللي ربنا اللي مقدر الكون، وربنا قال: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير. لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. يعني ربنا وهب لنا الحياه الدنيا عشان نسعى ونجتهد فيها، ولكن النتيجه مش بتاعت الانسان، النتيجة بتاعت ربنا. فللأسف احنا في ناس كتير جدا فقدت صفة الرضا. يعني كان أقرب حاجة حصلت الثانوية العامة. أنا والله يا دكتور يعني أنا مش عايز أقول لحضرتك
ده أصبحنا يمكن بنسمع في الأوان الأخيرة، يعني مش بهذا العام، يعني في كل الأوام الماضية حتى بنسمع انتحار،
حالات انتحار جدا. يعني أنا مش عايز أقول لحضرتك، والله أنا جالي مكالمة بعد النتيجة ما ظهرت على طول. لقيت في حد بيبكي، انا فكرته طالب ان هو جاب تقدير وحش او كده، ففي الاخر عرفت ان هو ولي امر. فقلت معلش، يعني انت لما يكون حالتك كده امال الولد حالته ايه او البنت حالتها ايه؟ فلازم نرضى باللي ربنا يديهولنا، لان وحتى الرضا كمان من صفات الانبياء. صحيح. يعني الرضا ده حاجه والله ما حدش هيذوق طعم الحلاوه بتاع الدنيا غير لما يرضى. صحيح. بس ففعلا الحياه محتاجه رضا مش اكتر.
وشيء بالشيء يذكر، يمكن تدركنا للثانويه العامه طبعا بتقدم خاصه التهاني والتبريكات لطلاب الثانويه العامه وخاصه الثانويه الازهريه، ربنا يحفظهم ويبارك لهم يعني التفوق والتميز، واسال الله ان يحقق لكل طالب ما يتمناه وان يجري الحق على قلوبهم والسنتهم.
امين يا رب.
طيب دكتور احمد، ازاي بقى نوصل السعي يعني بشكل مستمر وبدون ملل؟ احنا بنشوف كتير من الشباب بيسعى وبيبذل جهد وكل حاجه في هذه الحياه الدنيا، ولكن بيجي عليه وقت وبيأس بقى، بيمل، ما بيوصلش السعي.
تمام.
في ناس كتيرة جدا نتيجة ان هو مثلا كان بيسعى لحاجة وما وصلش ليها، زي ما ذكر الشيخ اكمل وقال انه في ناس كتيرة جدا بتوصل وبتواصل السعي وفي النهاية ما بتوصلش لحاجة. الحقيقة انت مش مطالب بالنتيجة، انت كل المطلوب منك مطالب بالسعي، صحيح. مطالب انك انت تبذل اقصى مجهود علشان تتفوق في دراستك، مطالب انك انت تبذل اقصى مجهود علشان تربي اولادك تربية كويسة، مطالب انك انت تبذل كل الوسائل وتستخدم كل الادوات المتاحة المشروعة انك تحقق النجاح في حياتك.
نعم.
طيب ازاي اواصل النجاح او اواصل السعي بدون ملل؟ لازم يحصل هنا التناغم بين الاحزان، او التناغم بين الانكسارات والاخفاقات، والتناغم بين السعي. ناس كتير جدا لما بتسعى وبيحصل عندها اخفاقات، ناس كتير جدا بتتوقع، بتقول انه مثلا طب انا بذلت مجهود كبير جدا في حياتي، الاسره احيانا او الام طالع عينيها في المذاكره مع اولادها، طالع عينيها في المذاكره مع بنتها، وتيجي اخر
نهايه
حصل راح حضر. انت ربنا سبحانه وتعالى هيكافئك بنتيجه عملك، هيكافئك على العمل مش على النتيجه. يعني ربنا سبحانه وتعالى عايز منك البذل مجهود، ان انت تسعي، ان انت تتابعيهم كويس جدا في الدراسه، تتابعيهم كويس جدا في المذاكره، تتابعيهم كويس جدا في تجهيز الاكل، تتابعيهم في ترتيب مواعيدهم. كل المطالب منك ان انت بذلت جهد، ده المطلوب منك، ولكن النتيجه هنا مش من اختصاصك، هنا من اختصاص ربنا سبحانه وتعالى. فلما الانسان يفكر في حاجه مش من اختصاصه هنا بيتعب، فاختصاص النتيجه من عند ربنا سبحانه وتعالى.
جميل. طيب شيخ اكمل، يعني هل هناك ايضا علاقه بين السعي والاجتهاد او النجاح والجزاء؟ وقلنا علاقته بالرضا عن الله تبارك وتعالى، بد ان الواحد يسعى وكله رضا عن الله تبارك وتعالى ونتائج بيد الله تبارك وتعالى.
والله يا دكتور حته الجزاء ديت زي ما قلت لحضرتك، يعني هي مرتبطه جدا برضو موضوع الرضا، موضوع السعي. انا دلوقتي زي ما قلت لحضرتك انا بعمل اللي عليا، والجزاء ربنا بيجازيني خير على اللي انا عملته، سواء كان دنيا ام اخره. يعني معنى كلامي ان ما يشترطش ان انا عشان خاطر عملت حاجه وانا شايف ان دي خير ليا وما تحققتش ان ربنا كده خلاص ضيعها عليا. لا طبعا، ربنا قال هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ربنا قال انا لا نضيع اجر من احسن عمله. انا لازم يعني لازم يكون عندي ثقه في ربنا، لازم يكون عندي حسن ظن في ربنا، لان بعض الشباب وبعض الاسر دلوقتي وبعض الناس يعني فقدوا حسن الظن في ربنا. خلاص هو انا دلوقتي انا فعلت الشيء اللي عليا، او انا تهيأ لي ان انا عملت الحاجه اللي بنسبه 100% اللي توصلني للهدف اللي انا عايزه ما وصلتش.
وخاصه يا شيخ اكمل يعني ربنا يحفظك وينفعك، لو ابتلي اثناء سعيه، يعني لو ابتلي اثناء سعيه باي ابتلاء يفقد الامل في الله تبارك وتعالى ويصاب بالاحباط واليأس.
مظبوط مظبوط. يعني حته حسن الظن في الله ديت يعني هي والله اللي هتريح قلوب ناس كتير جدا، ان انا اكون عندي حسن ظن في ربنا. وزي ما قلت لحضرتك يا دكتور، يعني انا ممكن اعمل وممكن اجتهد وممكن اعمل كل اللي اقدر عليه، وفي الاخر انا مثلا احس ان كل ده راح في الارض زي ما حضرتك قلت مثلا. طب انا مطلوب مني ايه؟ مطلوب لازم يكون عندي حسن ظن في الله، انا ربنا مش هيضيع عملي، اصل التعب والاجتهاد ده انا ربنا عدل، ربنا عدل لا يجور. فانا النهارده لما انسب لربنا ان كده عملي هيضيع، او ان انا عملته ده راح في الهواء، او اللي انا عملته ده هباء منثورا، يبقى انا كده بنسب صفه ربنا ليست فيه اصلا. لان انا هو ربنا قال ان لا نضيع اجر من احسن عمل، فانا عملت اللي عليا، فما ينفعش ان انا اقول ان عشان خاطر الجزاء ما جاليش في الدنيا يبقى انا كده خلاص ان انا كده تعبي راح، او ان انا طبعا صحيح. ما ينفعش.
عشان كده برضو بنذكر برضو الشباب اللي كل واحد بيسعى ويبذل قصارى جهدي في هذه الحياه الدنيا، بنذكره بقول النبي عليه الصلاه والسلام: لا يموتن احدكم الا هو يحسن الظن بربه تبارك وتعالى. وبرضو بنذكره بالايه القرانيه: وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فعايزين نستمع لهذه الايه بصوتك الجميل.
حاضر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
خير. يبارك فيك ويحفظك وينفع بكم يا رب. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ستردون الى علم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. وايضا كما قال الله تبارك وتعالى وان سعيه سوف يرى. في معوقات دكتور احمد بتواجه كل الشاب بيسعى في هذه الحياه الدنيا، طبعا على راس هذه المعوقات الاحباط، الاحباط والياس.
تمام، زي ما ذكرت دكتور محمود في البدايه قلنا انه الاحباط انه السعي الحياه عموما ما فيهاش مش بس يعني بتكون حياه ورديه، بيكون في اخفاقات كتيره جدا، بيكون في انتكاسات، ولكن الاحباط من الحاجات المهمه جدا واللي الحقيقه ناس كتير جدا بتتعرض لها. طب الاحباط هو ايه؟ الاحباط هو انا حاجه كنت متوقعها والنتيجه حصلت عكس كده خالص. يعني انا كنت مثلا طالب ثانويه عامه والسنه دي كنت متوقع ان انا اجيب 99% 95% والواقع جه لقيت نفسي مش جايب الكليه اللي انا عايز بحلم بيها او عايز ادخلها. الاحباط كمان بيكون نتيجه ان انا توقعت حاجه كبيره جدا وحصلت حاجه قليله جدا. طيب ازاي اواجه الاحباط ده؟ الحقيقه يعني مش بس كمان بيكون في الطلبه، لا كمان في الاسر ممكن يكون بيفكر ان هو يربي اولاده تربيه كويسه وحصل انتكاسه في ابن ابنائه. ازاي اواجه الاحباط ده؟ ازاي اواجه الاحباط ده وبقوه كمان؟ اول حاجه ان انا اكون انسان قوي جدا في مواجهه التحديات دي، اكون محدد اهدافي كويس جدا، اكون عارف اذكر نفسي كل شويه بالاهداف اللي موجوده في حياتي، كل فتره اشوف انا عايز اوصل فين. الحاجه الثانيه الصحبه الكويسه، ان انا اشوف الناس اللي موجودين معايا في حياتي، البيئه المحيطه بيا، هل هي قادره على ان هي تنتشلني من الاحباط الموجود فيه ولا لا؟ التاكيدات الايجابيه حاجه في منتهى القوه، ان العقل الباطن دايما بيصدق اي حاجه انا بقولها، فلازم اذكر نفسي بكل وقت وكل فتره ان انا اقدر اوصل اخرج من الازمه اللي انا فيها، اقدر اواصل المسيره تاني، اقدر اعيد بناء حلم تاني، اقدر اعيد صياغه اهدافي بشكل تاني. وهنا بنتكلم عن المرونه. المرونه هنا مهمه جدا في مرحله السعي وفي مرحله مواجهه الاحباط.
طب ازاي بقى الانسان يقوي ارادته واللي يعينه على مواصله السعي في هذه الحياه دي؟
طيب الجمعيه النفسيه الامريكيه عامله بحث مهم جدا بتتكلم الناس ما بيقدروش يتغيروا ليه. معلش يعني البدايه كده حته بنقول انه الجمعيه النفسيه اللي عامله بحث بتقول الناس ما بيقدروش يغيروا حياتهم ليه. ذكرت مجموعه من الاسباب وقالت انه في حاجه اسمها وهن الاراده. يعني ايه وهن الاراده؟ يعني الانسان بيبذل مجهود اقل من في حاجه معينه هو عايز يوصل لها ولكن المجهود ده قليل. زي ايه مثلا؟ زي مثلا انا عندي 10 كيلو عايز اشيلهم ولكن انا باذل مجهود صغير فيهم، فانا يا دوب حاطط قوه تشيل 3 كيلو بس فيهم. طيب الحاجات اللي بتقوي دي الحاجات اللي بتضعف الاراده. يعني في حاجات بتضعف الاراده زي ايه؟ زي مثلا الدخول في المعارك الجانبيه. انا انسان مثلا كل شويه بدخل على السوشيال ميديا وافضل اشتم في ده وافضل اعلق على بوستات مش كويسه وافضل انتقد في ده، فده دخول في المعارك الجانبيه، ده بينتقص من الاراده. طيب الحاجات اللي بتقوي الاراده ايه؟ اول حاجه وضوح الاهداف، ان انا اكون عارف عايز اكون ايه بالظبط، حاطط خطه لنفسي كبيره جدا على المستوى القريب والمستوى البعيد. وضوح الاهداف. طيب الحاجه الثانيه نقدر نقول البعد عن الاوساط الكسلانه. كل واحد فينا، انا دلوقتي ما اعرفش اصحابك شكلهم ايه او اعرفش البيئه الموجود انت فيها عامله ازاي، ولكن لما انت تتعرض لانتكاسه محدش هو في جنبك، محدش لما الانسان لما بيجي يتعرض لانتكاسات ويجي في اخر يوم وينام على المخده بتاعته محدش بيجي يكون نايم معاه، ولكن انت هنا اللي بتشوف التحديات بيكون شكلها ازاي. فكل المطلوب منك في المرحله دي انك انت تبعد عن الاوساط المحيطه بيك الكسلان. فلو اصحابك كويسين قرب منهم بشكل كويس جدا، لو اصحابك مش بيقفوا معاك في الازمات خلينا نختار ناس اقوياء، ناس يدعموك، ناس يحفزوك في كل الاوقات اللي بتمر بيها.
شايف اكتر حاجه ممكن تحفز الشاب وتحفز الانسان على الشغل والسعي كل يوم؟
طيب لو قلنا مثلا الناس، يعني نقول الناس ايه اللي يخليني انا اصحى الصبح الشغل اروح الشغل كل يوم بشكل محفز وبشكل قوي جدا؟ علشان اروح الشغل بتاعي في حاجه من ثلاثه. اول حاجه يا اما انا اكون باخد فلوس كويسه، يا اما انا بروح اشتغل في حاجه انا بحبها، يا اما الحاجه الثالثه اكون بكتسب خبرات. فانا لما بصحى الصبح كل يوم لازم اشوف انا نفسي ايه الحاجه اللي هستفادها من الثلاثه. فلو الشغل بتاعي انا بحبه ومعجب بيه جدا ودايما بحس ان انا بطلع كل طاقتي في الشغل فاحفز نفسي بالحته دي. طيب لو انا باخد مرتب كويس جدا يخليني اصحى الصبح افتكر ان انا عليا التزامات كتيره جدا عايز اقضيها او عايز اسدها، فبالتالي لازم احفز نفسي علشان اشتغل. طيب لو بكتسب خبره، ما انا ممكن اشتغل في شغلانه اقل شويه وما فيها مرتب ضعيف شويه وممكن يكون فيها مديري مطلع عيني وزمايلي فيها مطلعين عيني.
وظيفه بتروح برده مش مناسبه معايا بس بقول لك مش قدامي غير الشغله دي او الوظيفه دي.
ما انا بقول لحضرتك اهو احنا دلوقتي في وظيفه فيها مشكله. يعني انا مثلا دلوقتي المحيطين بيا في بيئه العمل مش كويسين، المرتب مش كويس، ولكن انا شغال في حاجه بكتسب منها خبره. يعني انا شغال مثلا في مكتب محاسبه باخد 200 جنيه في بدايه شغلي، بس انا كل يوم بكتسب مهاره جديده بعد كده هيكون لي شغل. طيب انا احيانا ممكن ارضى الحته اللي انت حضرتك ذكرتها، انا ممكن اشتغل في شغلانه انا مش بحبها وما فيهاش عائد كويس، ولكن هي هتنقلني لخطوه ثانيه. انا ممكن اشتغل في شغل مؤقت ولكن علشان اوفر فلوس، علشان اخد كورسز مثلا في مجال معين علشان اشتغل فيه بعد كده، او ممكن اكتسب خبره في مجال جديد او كارير جديد علشان اقدر ادخل الكارير ده. فبالتالي كل الحاجات دي بتساعدني ان انا اتحفز واصحى الصبح بدري علشان اروح الشغل اللي بحبه.
رائع رائع استاذ احمد، لا فضة فوق، ربنا يبارك فيكم وينفع بكم. شيخ اجمل، يعني انت ذكرت يمكن في بدايه كلماتك حتى في بدايه اللقاء، قلت ان الذي يضرب لنا اروع الامثله في السعي ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه. فما ينفعش يعني ننسى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حتى لو بابيات، ابيات نذكر فيها المشاهدين والمسلمين بكثره الصلاه والسلام على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه.
والله يا دكتور، هو انا اقول لحضرتك معلقه من ذكرت في البخاري، ده حاجه تعرفنا كمان مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند المولى عز وجل. فقد روى البخاري في معلقاته، وكل معلقات البخاري صحيحه، من نبأ أبي لهب الذي خفف عنه العذاب لفرحه يوم ولد محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. لما رؤي في المنام العباس بن عبد المطلب قال له أين؟ قال في النار. تبت يد أبي لهب، قال في النار، ولكنه يردف قائلا يخفف عني كل يوم اثنين لفرحي يوم ولد محمد بن عبد الله. لما حملت جاريته سويبة نبأ هذا الخبر ففرح وسر فاعتقها. فكان يردف قائلا يخفف عني كل يوم اثنين لفرح يوم ولد محمد بن عبد الله. فلهذا يقول الإمام محمد بن ناصر الدمشقي: إن كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدة، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. فلذلك أقول له: يا صاحب الحوض كم للناس من أمل في ورده يوم تسقي منه كل ظمي، لواءك الحمد يوم الدين ترفعه يمناك، يا سعد من تلقاه بالدعم، أنت الشفيع لنا في يوم شدتنا، تقوم وحدك كل الرسل لم تقم، يقول كل نبي من تهيبه نفسي، فتسجد للرحمن من أممي، يدعوك خالقنا يقول أنت لها اشفع تشفع هنا للخلق كلهم. فنصلي على الحبيب
المصطفى.
الله يبارك فيك،
الله يبارك فيك يا رب،
الله يبارك فيك.
دكتور أحمد، يمكن بعض الشباب ممكن يقول واحنا بنتكلم عن السعي الدائم وبذل الجهد في هذه الحياة الدنيا والسعي بوابة الوصول، ممكن شاب يقول لك أنا حاسس إن السعي ده مضيع للوقت مش أكتر.
طيب هل يعني نقدر نقول هل السعي ممكن يكون مضيع للوقت؟ ممكن يكون مضيع للوقت لما اكون انا حاطط لنفسي هدف وانا عارف انه في مثلا، خلينا نقول مثلا نضر امثله على طول، نقول انا مثلا عايز اشتغل في شركه انترناشونال، الشركه دي حاطه مواصفات للوظيفه اللي انا عايز للوظيفه اللي هي معلنه عنها، وحاطه مواصفات في الشخص اللي هيشتغل الوظيفه دي، مطلوب منه ان هو يكون في الانجليش كويس جدا، مطلوب ان هو يكون عارف برامج الكمبيوتر كويسه جدا، مطلوب ان هو يكون عنده مهارات تواصل كويسه جدا. نيجي الشاب كل مره يروح يقدم وهو عنده نفس المهارات، كل مره يروح هو ما طورش نفسه في اللغه الانجليزيه، ما طورش نفسه في الكورسز، ما طورش نفسه في الكمبيوتر، ما طورش نفسه حتى في مهارات الاتصال، يبقى هو هنا السعي مضيعه للوقت بالنسبه له. طيب يبقى هنا السعي مضيعه للوقت لان انا ببذل نفس الجهد بنفس الطريقه في نفس التوقيت. طيب حاجه تاني، امتى يكون مضيعه للوقت؟ لما يكون الهدف كبير جدا وصعب جدا وانا بحاول مع انه امكانياتي او الهدف في دوله تانية او كده، ولكن انا امكانياتي والكارير اللي انا ماشي فيه عكس الطريق اللي انا عايزه، يبقى هنا السعي مضيعه للوقت. لما اكون انا عايز احقق نجاح كبير مثلا في مجال معين وانا في كارير تاني كتير جدا مختلف تمام، يبقى انا هنا السعي بالنسبه لي مضيعه للوقت. طيب
يعني مثلا توصل مثلا لو انا ماشي في اتنين كارير كده كده طب كده
لما يكون الوقت. الطرق مختلفة او اكتر من كارير عندي، يبقى هنا مفيش فوكس على كارير معين، فبالتالي انا تركيزي مشتت زي الليزر. الليزر هو يعني الطاقة المستخدمة في الليزر هي نفس الطاقة المستخدمة في اللمبة، لكن الليزر ممكن يقص الحديد. ليه؟ لانه
ممكن يكون مثلا فوكس على كارير معين واديله اكتر وقتي، وكارير تاني مثلا وقت قليل عنه.
ممكن يعني نقول بلان بي، يعني انا لو انا عندي بلان ايه وبلان بي، بلان كل تركيزي يكون على بلان ايه. طيب انا حصل لي اخفاق او حصل لي انتكاس وانا ماشي، نيجي هنا للمرونه. يبقى انا انقل على بلان بي، يبقى انا جاهز في كل الاوقات وهنا الوقت كل اللي انا استخدمته ده ما ضاعش هدر.
تمام، رائع طرح ربنا. بنسمع برضو يعني خبراء حتى تنميه بشريه والموارد البشريه يقول لك دايما لابد من الحافز الذاتي، الحافز الذاتي بيساعد الانسان هو يطور من ذاته يعني ويطور من سعيه، هل هذا صحيح؟
بالضبط، الحافز الذاتي هو اكتر حاجه بتشعل الحماس عند الناس. في محفزات كتيره جدا، في محفز خارجي وفي محفز داخلي. المحفز او المحفز الذاتي، المحفز الخارجي ده هو الناس تقول لي تسقف لي لما انجح، الناس والدي ووالدتي دايما يحفزوني ان انا عايز اذاكر مثلا طلاب الثانويه العامه، دايما الضغط من الاسره يجي التحفيز، ولكن تحفيز خارجي، ممكن مدرسي في الفصل، ممكن دكتوري في الجامعه، ممكن اصحابي لو انا قاعد مثلا مع اصحابي وكده بيحفزوني للشغل، فدي كلها مؤثرات خارجيه. ولكن الحافز الذاتي هو ده من اقوى المحفزات اللي بتساعد الناس ان هم ينجحوا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ما قالكش حتى لو جم مدربين تنميه بشريه كلهم محفزوا فيك ويدوك قوه ويدوك باور والكلام ده كله، ولكن الحافز الداخلي دايما بيكون هو اقوى. طيب الحافز الداخلي نقويه ازاي؟ وضوح الاهداف، ان انا يكون عندي اهداف، يكون عندي خطه لتنفيذ الاهداف، يكون عندي محدد توقيتات علشان اشتغل بيها، اخد كورسات، ادعم، اشوف قصص الناس الناجحين، اقرا كتب، اشوف كل يعني الناس الناجحين دول عملوا ايه وامشي على استراتيجياتهم، ممكن يكون مثلا حد في الكارير بتاعي اشوف الناس المؤثرين في الكارير اللي انا بشتغل فيه واشوف هم عملوا ايه ومشوا عليه وانا امشي وراهم بنفس الخطه ونفس الاستراتيجيه، وممكن كمان احط استراتيجيتي انا، فهنا التوفيق هيكون اكتر باذن الله سبحانه وتعالى.
رائع دكتور احمد، رائع. طب شو اكمل لو قلنا الواحد لو الشاب اتعرض زي ما قلنا لابتلاءات مثلا اثناء سعيه في هذه الحياه الدنيا، هل هناك حلول او هناك علاج لوقوع الابتلاء اثناء السعي؟
والله يا دكتور احنا ممكن نبدا باول حل بعد الاجتهاد طبعا، لان ما ينفعش ان اكون انا قصرت اصلا وما اجتهدتش وما بذلتش وما عملتش اللي عليا وازعل بقى كمان على الابتلاء. الابتلاء بنقول عليه ابتلاء لما اكون انا عملت اللي عليا وسعيت واجتهدت جدا وفجأة لقيت كل ده او حسيت ان كل ده ضاع. يبدا هنا بقى حاجه اسمها الابتلاء، والابتلاء ده اصلا ربنا ذكره في القران اكثر من مره، يعني ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. ربنا اصلا الحياه كلها اصلا دار البلاء، الحياه الدنيا كلها اصلا دار بلاء، فربنا ابتلى من اول الانبياء.
وهذه الايات يمكن وخاصه سوره البقره ولا نبلونكم هي تسليه لكل مصاب. يعني هي تسليه لكل مصاب،
اي مصيبه لاي ابتلاء بعد الاجتهاد وبعد السعي حصلت اي ابتلاء بقى، او الابتلاء ده شيء غير متوقع للنفس. يعني انا مثلا انا شايف ان انا كنت ممكن اخش طب وفجاه لقيت نتيجتي غير الحاجه اللي انا كنت متوقعها لنفسي، او الحاجه غير الحاجه اللي انا كنت بدعي بيها. تمام كده، فربنا بدا بالابتلاء ده من اول الانبياء. يعني حتى ما ينفعش اقول ربنا بيبتلي، يعني في ناس، يعني في ناس يا دكتور تلاقيه يقول لي ايه، انا كل ما بتمنى حاجه ما بتحصلش، انا ربنا بيكرهني. يعني للاسف دخل في دايره يعني صعبه جدا لازم يطلع منها. ما ينفعش، لازم اول حاجه لازم يعملها لازم يستعين بالله ويستسلم الامر، لازم يسلم نفسه الامر لله، لان المولى عز وجل مش هيحطه في حاجه وحشه له. صحيح. ده ربنا هو اللي خلقه. سيدنا حسين المصطفى صلى الله عليه وسلم لما كانوا في الحرب فلقى امرأة كانت بتبحث على الطفل بتاعها بلهفة شديدة فأخذته ضمته إلى صدرها، فسيدنا حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة ايه، بيقول لهم أتظنون بأن هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ فقالوا لا يا رسول الله. قال فلله أرحم بعباده منه من هذه المرأة بولدها. يعني ربنا أرحم بالعبد من هذه المرأة بولدها. فالنهاردة أنا لما أجي أقول أنا ليه كل ما أتمنى حاجة ما بتحصلش، فأنا كده دخلت في دايرة خطيرة جدا. دي أول حاجة، فأنا دلوقتي لازم أسلم الأمر لله وأرضى بقضاء الله. أنا ما عنديش خيار، ما عنديش، هو ربنا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الموضوع منتهي. ربنا بدأ بدايرة الأنبياء. وليكن نضرب مثال سريع على سيدنا أيوب مثلا يا دكتور. سيدنا أيوب مش عايز أقول لك كان ربنا مديله من النعم ما لا تحصى، كان مديله من النعم ما لا تحصى، ولا ما يقدرش يوصل إن هو يصف هذه النعم. وفجأة كل هذا راح، كل حاجة راحت من عند سيدنا أيوب، وأصيب بالمرض بعد أن كان صحيحا وذات قوة. يعني كان سيدنا أيوب معاه قوة وصاحب قوة رهيبة، فجأة كل حاجة راحت إيه وأصابه المرض، لدرجة إن الأطباء قالوا ما حدش يدخل عليه لأنه كده خلاص هو هيموت. فلما سيدنا أيوب وصل به الحال خلاص يعني ما عادش قادر يتحمل أكتر من كده، أو مش ما عادش قادر يتحمل بسبب موقف حصل قدامه من زوجته، تمام كما روي يعني. فسيدنا أيوب دعا ربنا بإخلاص بعد ما صبر وبعد ما رضى وبعد ما سلم أمره لله. دعا بقى قال إيه؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربط هذا الدعاء بصفة الرحمة من الله عز وجل، لأنه كان مؤمن يقينا بصفة الرحمة من الله عز وجل. لذلك في أغلب الناس يا دكتور بينسوا الصفة ديت، بينسوا صفة الرحمة، وبيقولك طب هنجرب، طب هنجرب إن إحنا نرضى، طب هنجرب. ده اسمه رضا سلبي.
عايزين نقول لهم إن ربنا ما يتجربش.
ربنا ما يتجربش، لازم عندي ثقة. ما ينفعش أقول أنا خلاص يا ماشي أنا هجرب كده وهصبر. طب هشوفها، طب ده ما ينفعش. صحيح. لازم عندي رضا ايجابي، انا مؤمن يقين
الايمان. انا هجرب كده الدواء العزو لا في سوء ادب مع
ايوه ايوه طبعا انا هشوف، انا ما هشوف هيحصل كده ولا لا. سيدنا زكريا لما حرم الولد، سيدنا ربنا كرمه وربنا خلاه ينجب الولد بعد المستحيل.
صحيح.
بعد ما حصل مستحيل، يعني عشان ربنا يدينا مثل ويدينا حاجه نعرفها ان مفيش حاجه اسمها مستحيل مع ربنا.
نعم.
يبقى انا لازم اثق في ربنا. نعم. لازم ده يعني من ضمن الحلول.
إيه،
اني اقرب شويه من ربنا، اقرب شويه من القران، نجعل صحيح. القران جليسا لنا. اخيرا في دقيقه، كما قال الامام الشاطبي: وان كتاب الله اوثق شافع واغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس.
نعم.
وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلا، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، اولئك اهل الله والصفوه الملك.
الله يرحمك،
الله يبارك فيك
ويحفظك. دكتور احمد، يعني في الختام عاوزين نقول ازاي الشاب ينسق بين ترتيب الاولويات وبين النجاح وبين تحقيق السعاده؟
ستيفن كوفي في كتابه الاشهر، الكتاب العادات السبع للاشخاص الاكثر فاعليه، اتكلم في نقطه مهمه جدا وقال استراتيجيه حلوه جدا لترتيب حياتك بشكل عام، اداره وقت، اداره حياتك، اداره كل مواقف حياتك، اسمها مصفوفه الامور العاجله والغير عاجله. اتكلم ستيفن كوفي وقسم الحاجات او المواقف اللي بتحصل في حياتنا والاهداف وكل حاجه بتحصل في حياتنا لاربع حاجات: حاجه اسمها مهمه وعاجله، حاجه اسمها مهمه وغير عاجله، حاجه اسمها مهم غير مهمه وعاجله، وغير مهمه وغير عاجله. فالشاب لازم يحدد المواقف اللي بتمر في حياته واهدافه، هل هي مهمه وعاجله ان انا لازم تحصل دلوقتي، زي امتحان حاصل عندي بكره او عندي امتحان الاسبوع الجاي، فبالتالي دي كلها امور عاجله لازم، او نقدر نقول عليه مربع المشاكل، كل حاجه لازم تحصل في نفس التوقيت وبالتالي محتاجه حل بسرعه. في حاجات امور عاجله ولكن امور مهمه ولكن غير عاجله، وده مربع بنقول عليه مربع المستقبل، الكورسات اللي انا هاخدها، اسلوب التعليم اللي بتعلم بيه، التخطيط للمستقبل، ده الجزء الثاني. الجزء الثالث هو الامور اللي غير مهمه وعاجله، حاجات انا مش يعني مش مهمه ولكن لازم تحصل دلوقتي، المطلوب مني ان انا افوض فيها، اشوف الناس اللي ممكن حد يقدر يعملها مكاني، حتى لو انا رجل اعمال اشوف اقدر افوض الحاجات دي ولا لا، الديليجيشن. حاجه الثالثه او الحاجه الرابعه والاخيره، وهي الامور الغير مهمه وغير عاجله، دي حاجه مربع اسمه مربع الضياع، بيضيع كل الشباب، لانه الشاب بيشوف كل حاجه في حياته حاجات مش مهمه ولكن حاططها في مربع المهم، زي السوشيال ميديا، زي اسيب دراستي، كل الحاجات دي لازم يكون في تنسيق بينهم، ولازم الشباب يدخلوا على الانترنت ويبحثوا عن مصفوفه الامور العاجله والمهمه والغير مهمه. لستيفن كوفي استراتيجيه في منتهى الاهميه لتحقيق النجاح.
جميل. طب السيره والدوافع الذاتيه او السعي والدوافع الذاتيه، اتكلمنا عن الحافز الذاتي، هناك ارتباط ايضا بالسعي والدوافع الذاتيه؟
بكل تاكيد، لو انا ما عنديش دافع ذاتي مش هقدر اسعى، لو ما فيش سبب كل يوم او ما فيش معنى في حياتي للهدف اللي انا بسعى ليه مش هقدر اسعى. يمكن وضوح المعنى في حياتك او يعني وجود معنى لاي حاجه انت بتعملها في حياتك هو اللي بيخليك تسعى، هو اللي بيخليك تكمل. ممكن في لحظه من اللحظات تبذل جهد كبير جدا ولكن النتيجه ما يكونش فيها جبر خاطر، ولكن انت رجعت انسان اقوى، انسان جديد، انسان تاني.
عاوزين نقول في ختام الدكتور احمد ان مفيش نجاح بدون سعي.
بكل تاكيد مفيش نجاح بدون سعي،
عمرنا ما هنوصل لنجاح بدون سعي.
يعني اي شاب او اي انسان في الدنيا، سواء اب ام شاب في الجامعه خريج حد بيشتغل، لو انت ما بذلتش جهد كبير جدا في حياتك، في شغلك، في صحتك، في ان انت تبذل يعني تحصل على صحه كويسه، لو ما بذلتش سعي مستحيل توصل للنتيجه.
احسنت، ربنا يبارك فيك ويحفظك وينفع بكم بلاد ولا دهمنا الوقت وانتهى بسرعة، ولا أملك في نهاية هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان السعي بوابة الوصول إلى نتقدم بخالص الشكر لأخوي الحبيبين. أشكر بداية أخي وحبيبي الغالي دكتور أحمد السمنتي، شرفتنا دكتور أحمد.
شكرا جزيلا لك،
ربنا ينفع بك بلاد والعباد، إن شاء الله يتكرر اللقاء أما قريب إن شاء الله تبارك وتعالى. والشكر موصول أيضا لأخي وحبيبي الغالي الداعي والقارئ صاحب الصوت العذب الشجي الشيخ أكمل عبد الله، شفتنا الشيخ أكمل، ربنا يبارك فيك ويحفظك، تحياتي وسلامي للوالدين، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرسم أمانينا وإحنا لها بالرحمة.